نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرجع شرح زاد المستقنع كتاب الحدود إلى أن قال باب حد الزنا، ثم قال ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر الشروط الموجبة لحد الزنا، وهي على سبيل الإجمال ثلاثة. الشرط الأول حصول الجماع، والثاني انتفاء الشبهة، والثالث قيام البينة، على شروط تفصيلية في كل شرط كما سيأتي. نعم.
ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط
عرفت بالاستقراء والتتبع، وهذه الشروط شروط خاصة بإقامة حد الزنا، وهي زائدة على الشروط العامة التي تقدمت في بداية كتاب الحدود. فلا حد على مجنون، ولا على صغير، ولا على مكره، ولا على جاهل يجهل مثله الحكم، كما تقدم في بداية كتاب الحدود. فالشروط التي معنا هي الشروط الخاصة بوجوب حد الزنا. وزاد في الإقناع شرطا رابعا هو التكليف، ويغني عنه ما تقدم في أول كتاب الحدود من قوله لا حد على إلا على عاقل بالغ.
أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها،
وهذه الشروط جمع شرط، والشرط هنا شرط وجوب، فلا يجب الحد ولا يقام إلا باجتماعه، فيلزم من وجود من عدم الشرط عدم المشروط، كما تقدم معنا غير مرة في تعريف الشرط، وهو ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقد يوجد الشرط لكن يتخلف شرط آخر، أو يوجد مانع فلا يجب الحد. نعم. قال رحمه الله تغييب حشفة، هذا هو العلاج. هذا الشرط يتضمن خمسة شروط، وهي العلاج، وأن يكون بفرج أصلي، في فرج أصلي من آدم حي. فالشرط الأول يشتمل على خمسة شروط، فلا بد من الجماع والعلاج، وعبر عنه بقوله تغييب حشفة، والحشفة هي رأس الذكر، وهذه الحشفة يترتب عليها كما ذكر السيوطي رحمه الله في أواخر كتابه الأشباه والنظائر 150 حكما من أحكام الشريعة، من هذا الحكم أنه إذا أولج الحشفة أو قدرها وجب الحد إذا اجتمعت الشروط، ومنها وجوب الغسل، ومنها فساد الصيام وفساد الإحرام، ومنها حصول التحليل للمرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا، ومنها استحقاق كامل المهر، وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على العلاج. فلا حد إلا بحصول تغييب الحشفة أو تغييب قدرها عند عدمها. وعلى هذا فلا حد على من قبل أو ضم أو فأخذ امرأة أجنبية عنه، وإنما يكتفى في حقه بالتعزير إلا إن أظهر التوبة، فإذا أظهر الندب والتوبة فإن الإمام يعرض عنه كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل حينما جاء تائبا قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل وأعرض عنه: إن الأصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في حق التائب النادم، وأما غيره فإن الإمام يعزره بما يردعه عن هذا الفعل المحرم. فنفينا للحد لا يعني الجواز ولا يعني سقوط العقوبة بكل حال. هذا الأمر الأول في هذا الشرط، تغييب حشفة من فرج أصلي أخرج بالأصلي غير الأصلي، وهو الفرج الزائد في الخنثى، فلو حصل إيلاج فيه فلا حد لعدم كمال المتعة، ولأنه على خلاف الأصل. والثالث أن يحصل الإيلاج في فرج أصلي ويخرج أيضا بالأصلي في زماننا الفرج الصناعي، فلو استدخلت المرأة ذكرا صناعيا فلا يعد زنا ولا تحد به. من آدم أخرج ما لو وطئ بهيمة فلا حد كما سيأتي ذكر الخلاف فيه. وأخرج بالحي ما لو أولج في فرج امرأة ميتة فلا حد، وسيأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله:
أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها أو قدرها لعدم
الحشفة. فهنا أمران: تغييب، وهذا هو العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقر عن ذلك فقال كما في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس: أنكتها أدخل ذاك منك في ذاك منها؟ فصرح باشتراط العلاج لإيجاب الحد. والعبرة في العلاج بإدخال الحشفة، لأن اللذة تحصل بها والإنزال وحصول الولد، فلا يشترط أن يولج كامل الذكر. وقوله تغيب حشفة أصلية سواء كان خصيا أو لم يكن كذلك، سواء كان منتشرا أو لم يكن منتشرا، إذا حصل العلاج وجب الحد باجتماع الشروط كما سيأتي، وسواء أنزل أو لم ينزل، فلا يشترط في ثبوت وجوب الحد حصول الإنزال. نعم.
في قبل أو دبر أصليين.
في قبل أو دبر، قوله أو دبر بناء على ما تقدم من أن العلاج في دبر المرأة أو في دبر رجل أنه كحد الزنا. تقدم قوله قول الماتن رحمه الله: وحد لوطي كزان. سواء كان الفرج قبلا أو دبرا فهو زنا يوجب الحد متى ما حصل العلاج. نعم.
من آدمي
أخرج البهيمة، وسيأتي الكلام فيها.
حي.
والآدمي يجمع أو يعم المرأة والرجل، أولج في فرج آدمي في رجل أو امرأة في فرجين أصلي بفرج أصلي لا الخنثى، فالآدمي هنا فيه عموم يخرج به الخنثى كما تقدم. نعم.
فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج. نعم. ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب.
قال بتغييب الحشفة كلها، فتغييب البعض لا يحصل به غالبا الإنزال ولا تحصل به تمام المتعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل ذاك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كما يدخل الرشاء في البير، وقال: كما يدخل المرود في المكحلة. فدل على اشتراط العلاج والدخول لهذا القدر من الذكر.
ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الحشفة الأصلية في زائدة.
فلا حد، لكن كما تقدم نفي الحد لا ينفي التعزير إذا رآه الإمام.
أو غيب الحشر أو غيب الأصلية في زائد أو ميت،
أو غيب الأصلي في زائد في فرج خنثى، والخنثى من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، فلا حد. وهذه المسائل أجمع عليها العلماء رحمهم الله. وقوله من حي يخرج الميت فلا حد عليه، وهو المذهب المشهور عندنا، وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية رحمهم الله أنه لا حد على من أولج في ميته. وجماع الميتة محرم، بل عده ابن حجر الهيتمي من الكبائر، لكن ويعزر فاعله بما يردعه، لكن لا حد عليه على الصحيح. وذهب المالكية، وهو رواية في المذهب وأحد القولين للشافعي، أنه يحد كما لو أولج في حية، لكن استثنى المالكية رحمهم الله ما لو جامع زوجته بعد موتها فإنه لا يحد لوجود شبهة الزوجية. والصحيح أنه لا حد لعدم لأن النفوس تنفر من هذا الفعل، وهذه النفرة تكفي في زجر الفاعل عن هذا الفعل، ولندرة مثل هذا، ولعدم تمام المتعة والأمن من حصول الحمل واختلاط الأنساب وغير ذلك. نعم.
أو في بهيمة،
أو في بهيمة، أي فلا حد لو أولج أصليا في بهيمة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو شبه إجماع على أنه لا حد على من وطئ البهيمة. وروي عن أحمد، وهو قول للشافعي، أن حد من وطئ البهيمة كالزاني، أنه كحد الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. وروي عنهما أيضا أنه يقتل بكل حال، لحديث ابن عباس رضي الله عنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، لكنه لا يصح. وهذا الفعل محرم بالإجماع، وفيه وعيد عند الطبراني من حديث ابن عباس: ملعون من أتى شيئا من هذه البهائم. لكن اختلف هل يحد كحد الزاني أو يقتل كما ذكرنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا تعود على مثل هذا فإن للإمام أن يعزره ولو بالقتل. إذا تبين هذا فهذا حكم الواطئ، وأما الموطوءة وهي البهيمة فاختلف فيها، فقيل تقتل لحديث ابن عباس الذي تقدم، وقالوا نأخذ به في حق البهيمة لأنها من الأموال، ولا نأخذ به في حق الآدمي لأن لقيام الشبهة، ولا يستباح دمه بالرجم إلا بدليل صحيح ظاهر. ومنهم من قال لا تقتل لأن قتلها فيه إفساد للمال، ومن قال بالقتل قال فإن كانت له فتذهب عليه، وإن كانت لغيره فإنه يضمنها بمثلها أو بقيمتها عند تعذر المثلية. ومن قال أيضا بالقتل اختلفوا هل توكل إن كانت من المأكول كأن تكون من بهيمة الأنعام أو لا توكل، فمنهم من قال يحرم أكلها لوجود هذا الوطي المحرم، ومنهم من قال توكل لأنها داخلة في عموم قوله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ووجود الوط لا يحرمها. وكل هذه الأقوال تدل على شناعة هذا الفعل، والقول بتعزيره متأكد، لكن يبقى البحث في هل يقام عليه الحد أو لا على الخلاف الذي تقدم. وأكثر أهل العلم كما قلنا على أنه لا يحد وإنما يعزر. نعم.
بل يعزر. نعم. وتقتل البهيمة.
والتعزير عقوبة غير مقدرة، وسيأتي له باب مستقل يخضع لاجتهاد الإمام، ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. قال ويعزر.
بل يعزر وتقتل البهيمة.
وتقتل البهيمة لما ذكرنا من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا.
وإنما يحد الزاني إذا كان ما تقدم من الوطء حراما محضا. وفي هذا إشارة إلى أن الوطء قد يكون حراما محضا وقد يكون حلالا محضا، وبينهما وطء مشتبه، وهذا هو الشرط الثاني. نعم.
أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة.
الشرط الثاني في وجوب الحد ألا يكون هناك شبهة، والشبهة اختلاط الثابت بما ليس ثابت، أو التردد بين الحلال والحرام، أو وجود الخلاف بين أهل العلم في هذا الفعل، هل يوجب الحد أو لا يوجب الحد. هذه بعض صور الشبهة. والشبهة كما ذكر القرافي رحمه الله في القاعدة 44 بعد 200 من كتابه القواعد على 3 أنواع: شبهة في الواطئ، وشبهة في الموطوءة، وشبهة في الطريق. وبعض الحنفية يعبر بالشبهة شبهة الملك، وشبهة العقد، وشبهة الطريق. شبهة الشبهة في الموطوءة كأن ينكح أو أن يطأ أمة له فيها شرك، أما بينه وبين آخر تحرم عليه لا بملك اليمين ولا بالنكاح، فلو وطئها فهو زان، لكن لا يحد لوجود شبهة الملك التي عبر عنها القرافي بشبهة الموطوءة. هناك شبهة في الموطوءة. والنوع الثاني أو وطئ أمة لابنه، هذه شبهة في الموطوءة، أمة الابن يجوز له أن يطأها، لكن لا يجوز لأبيه أن يطأ أمة ابنه، فهي محرمة عليه، لأن الله عز وجل حرم الفروج إلا بأحد سببين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وما ملكت يمين ابنه ليست في ملكه هو، لكن لو وطئها فإنه لا يحد حد الزنا، لا يرجى إن كان محصنا ولا يجد إن كان غير محصن. لماذا؟ لأن له شبهة في مال ابنه، فالأمة هذه لابنه. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. فهذه الشبهة تدرأ الحد عنه. والنوع الثاني الشبهة في الموطوءة، كأن يزف له امرأة ويقال له هذه زوجتك فيطأها، ثم يتبين أنها ليست بزوجته، هذا شبهة في الموطوءة. وهذا قول جماهير أهل العلم. أو أن تكون هذه المرأة في فراشه فيظنها زوجته فيطأها، ثم يتبين أنها ليست كذلك، هذه شبهة في الموطوءة. النوع الثالث الشبهة في الطريق، في الطريق إلى المرأة، وهو الحكم، كأن يتزوج امرأة بلا ولي، هذا نكاح فاسد، فلو وطئها فهو وطء ليس بحلال محض وليس بحرام محض، فلا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. أو تزوجها بلا شهود، أو تزوج أختا له من الرضاع، أو نحو ذلك من الأنكحة الباطلة أو الفاسدة على ما سيذكر المصنف رحمه الله. إذن وجود الشبهة يدرى عنه الحد، لكن من شرط الشبهة هذه أن تكون قوية، فإن كانت شبهة ضعيفة فإن الحد لا يدرأ بها، كان يعقد على أخته من النسب، فوجود هذا العقد شبهة لكنها شبهة ضعيفة، فقد استحل بهذا العقد الباطل أمرا محرما معلوما من دين المسلمين بالضرورة، فلا يدرأ عنه الحد بوجود هذا العقد لأن الشبهة ضعيفة جدا. وهذا قول جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والأصل في هذه القاعدة أو في هذا الشرط القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الحدود تدرأ بالشبهات، وهي من القواعد الكبرى، وستأتي معنا إن شاء الله في درس الأشباه والنظائر.
الشرط الثاني انتفاء الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم.
هذا اللفظ لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كما عند الترمذي: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن عفى في العقوبة، إن أخطأ في العقوبة أولى من أن يخطئ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا الحديث رواه الترمذي وهو أصل في هذا الباب، ويروى ادرأوا الحدود بالشبهات، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادرأوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين. هذا وارد ويحسنه طائفة من أهل العلم، والقاعدة متفق عليها في قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية، أن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود جميعا خاصة حد الزنا. ومما يدل على أن تدفع بالشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن المقر أن يرجع عن الحد مع وجود الإقرار، ومما يدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن المقر ورد الزانية مرارا، فلو كان الحد متحتما لا أقامه عليه الصلاة والسلام مع أول إقرار. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وحتى ولأن درء الحدود لا يشيع الفواحش ولا يجعل الناس يتساهلون في تعاطي هذا المنكر العظيم. نعم.
فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك.
له فيها شرك، يعني أما بينه وبين آخر أو بينه وبين آخرين، هنا شبهة ملك أو شبهة في الموطوءة. نعم.
أو محرمة برضاع ونحوه،
أو وطي أمة محرمة برضاع أو بمصاهرة بنحوه كالمصاهرة، فلو ملك أخت زوجته فوطئها بملك اليمين، هناك شبهة لا يقام عليه الحد. أو ملك أخته من الرضاع، أو أخت زوجته أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع، فهناك شبهة الملك، لو وطئها فهو زاني، لكن لا يقام عليه الحد لوجود شبهة الملك. نعم.
أو لولده فيها شرك
كما تقدم لحديث جابر. نعم. فلا يحد، لكن إذا تعمد هذا فإنه يعزر. ويذكر الفقهاء أيضا لو وطئ أمة لزوجته أحلتها له، لو كانت الأمة له يطأها، لكن لو كانت للزوجة فأحلتها له، لو ملكته إياها وطئها بملك اليمين صارت ملكا له، لكن لو أحلتها له فهذه شبهة، لكنها شبهة ضعيفة. ولذا قال الفقهاء: لا يرجم بوطئها لكن يجلد إن كان محصنا، يدرى عنه الرجم لكن لا يدرى عنه الجلد، لأن هذه شبهة في غاية الضعف. فالأمة تحل لمالكها، ومالكها ليس له أن يحلها لغيره، ولو أحلها لغيره فإنه يعزر ويكون وطئ الغير لها زنا يوجب الحد. نعم. خلافا لعطاء، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم.
أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته،
هذه الشبهة في الواطئ، يعني أخطأ هو، هذه شبهة تدرو الحد، سواء قيل له هذه زوجتك، وهذا من باب أولى أن يدرى عنه الحد، أو لم يقل له ذلك وإنما جاء إلى بيته في ظلمة الليل وظنها أنها الزوجة ثم تبين أنها غيرها،
أو ظنها سريته،
أو ظنها سريته يعني من إمائه، فتبين أنها أجنبية عنه فلا حد لوجود الشبهة، لكن لا بد من ثبوت الشبهة. نعم، أن يصدق في ذلك وتدل القرائن على وجود هذه الشبهة.
فلا حد،
فلا حد مع وجودها، مع وجود هذه الشبهة.
أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته.
النكاح إما أن يكون صحيحا فهذا نكاح صحيح وليس بزنا، وإما أن يكون نكاحا باطلا كأن يتزوج خامسة أو يتزوج ذات محرم فهذا نكاح باطل. والنوع الثالث النكاح الفاسد الذي اختلف في صحته كنكاح الشغار والتحليل والمتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شاهدي عدل فهذا نكاح فاسد. فإن تزوج امرأة في نكاح باطل كخامسة فينظر، إن اعتقد صحة النكاح فلا حد، هذه شبهة لوجود الاعتقاد. إن اعتقد، إن لم يعتقد الصحة لكنه تقحم هذا الأمر الذي هو محرم فإنه يقام عليه الحد ولا تكون شبهة. وأولى من هذا لو عقد على ذات محرم، لو عقد عقدا على أخته والعياذ بالله أو على أم زوجته فهذا نكاح محرم بإجماع المسلمين، فلو وطئها بهذا العقد فهو زان ويقام عليه الحد ولا يدرى بهذه الشبهة، لأن معرفة التحريم هذا مما يعلمه عامة المسلمين، وهذا قول جماهير أهل العلم من جميع المذاهب الأربعة خلافا لأبي حنيفة وحده كما تقدم. إذن إما أن يعقد نكاحا باطلا، والنكاح الباطل على درجات كان يعقد على ذات محرم فجماهير أهل العلم على أنها لا شبهة ويقام عليه الحد، أو على نكاح باطل كان يعقد على خامسة فهذه تقوى فيه الشبهة فيدرى عنه الحد لكن يعزر، هذا النكاح الباطل. نعم،
أو وطئ
هذا الشرط الذي ذكره أن يعتقد صحته. نعم،
أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة،
هذا النكاح الفاسد لو وطئها بعقد فاسد فلا حد ويلحق به الأولاد، لو وطئها فولدت أولادا ثم تبين أنه نكحها بلا شهود أو بلا ولي فإنه لا حد عليه ويلتحقون به الأولاد ويصحح العقد إن أمكن التصحيح. نعم،
أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة،
كنكاح المتعة أن يتزوجها إلى أمد يذكر في العقد، متى منقض الأمد بانت منه، هذا هو نكاح المتعة وهو مختلف عن النكاح بنية الطلاق. نكاح بنية الطلاق لا يصرح بالمدة ولا بالشرط، وكلا الأمرين مسكوت عنهما في العقد، وإنما يضمر أنه سيطلق بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أكثر من ذلك، فهذا مختلف عن نكاح المتعة. نكاح المتعة أن يتزوجها يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين ويشترطان ذلك في العقد، ومتى ما انتهت المدة بانت منه ولو لم يطلق، هذا نكاح استقر إجماع المسلمين على تحريمه خلافا للرافضة. لكن لو نكح نكاح متعة فهناك شبهة داخل في عموم القاعدة، الحدود تدرء بالشبهات، ودرء الحدود بالشبهات مجمع عليه، نقل الإجماع عليه ابن المنذر رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن الحدود تدرء بالشبهة متى ما كانت هذه الشبهة قوية ومؤثرة على التفصيل الذي تقدم. نعم،
كمتعة أو بلا ولي ونحوه،
كنكاح الشغار والتحليل أو بلا شهود. نعم،
أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه،
أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه ملكها لكن بطريقة اختلف في صحة البيع من عدمه، كأن يشتري أمة وهو في المسجد. إجراء البيع في المساجد من العقود المختلف في صحتها، من العلماء من يقول العقد باطل، لا ينعقد البيع في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله صفقتك. أو اشتراها بعد النداء الثاني من الجمعة، فهذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد عند طائفة من أهل وذروا البيع. فلو فعل فهذا الملك مختلف فيه، فلو وطئها بعد هذا التملك فإنه لو وطئها بعد هذا التملك فإنه لا يحد لوجود شبهة الملك، حتى لو حكمنا أن البيع والشراء هذا باطل أو فاسد، لكن له في هذه الأمة شبهة. ولذا قال: أو وطئها في ملك مختلف فيه، بين الفقهاء رحمه الله فالاختلاف شبهة. نأمره بتصحيح العقد عند القول بفساده أو بطلانه أو عدم صحته، لكن لو وطئها بهذا الملك فإنه لا يحد حد الزنا. نعم.
أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي.
بعد قبضه، أما لو وطئها قبل القبض، هذا مفاهيم الفقهاء معتبر، لو وطئها قبل القبض وقبل صحة العقد فهنا الشبهة ضعيفة فإنه يحد. قال: قبل قبضه.
بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة.
كشراء الفضولي، الفضولي هو الذي أقدم على الشراء لغيره أو البيع لغيره، هذا فضولي. فلو فعل، لو ذهب ناصر واشترى أمة لإسلام وهو لا يدري وقال: اشتريت لك هذه، فوطئها إسلام بهذا الشراء، هذا العقد الشراء من ناصر لا يصح لأنه فضولي. ومن العلماء من قال: لا يصح البتة لأنه اشترى لغيره ولم يشتري نفسه. ومنهم من قال: نصححه لكن بعد الإجازة، إذا أجازه المشترى له صححنا العقد. لو وطئها قبل الإجازة فهي شبهة لا يحد، لو وطئها بعد الإجازة
ترتفع شبهة،
من باب أولى أن لا يكون هناك حد، لأنه أجاز الشراء. ولذا قول في قوله: ولو قبل الإجازة، لا يعني أنه بعد الإجازة يحد، بل بعد الإجازة أولى أن لا يحد لوجود هذه الشبهة.
ونحوه، أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا.
كجهل تحريم الزنا، هذه شبهة بشرط أن يكون ممن يجهل التحريم، كحديث عهد بكفر أو ناشئ في بادية لا يعلم أن الزنا محرم، فإن زنى وذكر ذلك وصدق فإنه لا يحد وربما يعزر.
كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة.
نعم، هذا القرينة تدل على صدق قوله. وأما من نشأ في حاضرة المسلمين أو أسلم من قديم ثم قال: لم أعلم بتحريم الزنا، فإنه لا يصدق ويقام عليه الحد. أو كان يعلم بتحريم الزنا لكن لا يعلم بالرجم، كماعز رضي الله عنه، فإنه جاء في بعض الروايات أنه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، قيل أنه قال ذلك بعد أن هرب، ومع ذلك رجمه الصحابة رضي الله عنهم. فالجهل بالحكم لا يسقط الحد ولا يسقط الكفارات. ولذا حينما جاء الأعرابي وقال: هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان، كان يعلم بتحريم الوقاع في نهار رمضان لكن لا يدري ماذا يجب عليه، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة وأوجبها عليه مع وجود الجهل بها. فالجهل بالعقوبات لا يسقطها، أما الجهل بالحكم فيسقط الحد، وإذا صح الدعوى الجهل.
أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا،
أو أكرهت فهذه شبهة تدرأ عنها الحد. وقوله أكرهت امرأة يدل على أنه لا حد عليها إذا تحقق القاضي من وجود هذا الإكراه بأن يهددها بالقتل، أو ألجأها إلى ما لا بد لها منه. وقد جاء في بعض الروايات أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن يطأها، وهي في حالة عطش واحتاجت إلى الماء، فرفعت إلى عمر رضي الله عنه فاستشار فيها عليا، فقال علي أراها ملجأ ودرأ عنها الحد لوجود الحاجة الشديدة منها للماء. فهذه شبهة تدرأ عنها الحد، والإكراه من باب أولى، كأن يهددها بالقتل أو أن يطأها بالقوة، فهذا يكون إكراها. وقد أعذر الله عز وجل المكره إذا تلفظ بالكفر، فإعذاره في الوقوع في مثل هذا الأمر من باب أولى. قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله: أو أكرهت امرأة، قوله امرأة يخرج الرجل، فلو أكره الرجل فإنه يحد عند الجمهور، قالوا لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور، لأنه لا يمكن أن يطأ إلا بانتشار، وليس هناك انتشار إلا بشهوة، فيكون قد أقدم على الزنا بهواه برغبته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا أكره، وهو قول عند الشافعية واختاره طائفة من المحققين، وهو اختيار الشيخ محمد في الشرح الممتع، أن المكره ولو كان رجلا لا يقام عليه الحد، ولأن الإكراه يتصور في حقه بأن يحبس ويهدد بقتل أو بإحراق، ويدخل عليه امرأة جميلة وفاتنة، فإذا فعل ذلك فإن الشبهة قوية فيدرى عنه الحد كذلك. أبو حنيفة رحمه الله قال: إن كان المكره هو السلطان فلا يقام عليه الحد، وإن كان المكره غير السلطان فيقام عليه الحد استحسانا على الأصل. والذي يظهر أن المسألة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، إذا قوي ظن أن الإكراه وأنه يتحقق في هذه الصورة وعلى هذه الآية فإن الحد يدرى عنه لوجود الشبهة. وأما إذا ادعى أنه مكره ولم يكن هناك بينة أو قرائن تدل على الإكراه فإن الحد يقام عليه. أو أكرهت امرأة، يعني بالتهديد أو بالفعل ودعت ذلك وصدقت فإنه لا حد. نعم.
أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد.
نعم.
وكذا ملوط به أكره بإلجاء،
أكره بإلجاء إلى مضيقة أو إلى محل وفعلت فيه الفاحشة فإنه يدخل في الإعذار بالإكراه.
أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما.
الإلجاء غير الإكراه، الإلجاء أضعف، مع ذلك لا يقام عليه الحد بسببه. أعدها.
وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما. مع إضرار فيهما.
نعم.
الشرط الثالث ثبوت الزنا.
هذا الشرط الثالث لإيجاب الحد، ثبوت الزنا. وثبوت الزنا يكون بأمرين مجمع عليهما، وهما الإقرار أو البينة، واختلف في الثالث وهو الأمارة، وهو الحبل لغير مزوجة أو لغير مملوكة. وسيأتي إن شاء الله بحثه. فلا يجب الحد إلا بثبوت الزنا. قال:
الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. أحدهما،
اختلف في الثالث كما سيأتي، أحدهما
أن يقر به أي بالزنا مكلف،
الإقرار، أحدهما الإقرار، وهو موجب للحد متى ثبت بالإجماع لدليل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم. وهذا الإقرار يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يقر المكلف، وأن يصرح، وألا يرجع عن إقراره. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في هذا الشرط أقيم عليه الحد. وقال عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالإقرار، فاعترفت عنده الغامدية ورجمها، وحديثها في الصحيح. واعترف عنده ماعز وحديثه في الصحيح فأمر برجمه. واعترف عنده اليهوديان فرجمهما وأمر برجمهما. وقال في قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. ودل أيضا عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس حينما خطب عمر رضي الله عنه: إن الله أنزل على رسوله الكتاب وأنزل فيه آية الرجم، فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى أن يأتي على الناس زمان فيقولون: ليس في كتاب الله الرجم، ألا وإن الرجم نزل في كتاب الله إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. فنص على الاعتراف وهو مجمع عليه، لكن بشرط أن يكون المعترف مكلفا، عاقلا بالغا رشيدا، عفوا عاقلا بالغا، وأن يكون واصفا لما أقر به وصفا يزيل يرفع الشبهة. والشرط الثالث أن لا يرجع عن هذا الإقرار إلى أن يقام عليه الحد. قال: أن يقر
به أي بالزنا مكلف.
فلو أقر صغير أو مجنون فلا عبرة بإقراره، فلا يحد بإقراره الصغير ولا المجنون ولا السكران إذا أقر حال سكره، فإذا أفاق وأقر فإنه يحد، أو شهدوا عليه أنه زنى وهو سكران فإنه يحد كذلك. فالسكر لا يمنع من إقامة الحد. نعم.
ولو
إشارة إلى الخلاف، ولو كان المقر قنا يعني عبدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الزنا محرم على الأحرار وعلى العبيد، فمتى ما تحقق زناه فإنه يرجم، إن كان محصنا عفوا فإنه يجلد 50 جلدة على ما تقدم في حد العبد، سواء كان محصنا أو غير محصن. وقال بعض أهل العلم: إذا كان المقر قنا فإنه لا يحد، لأن فيه إضرارا بسيده. والصواب أنه يحد، وهو شبه إجماع.
4 مرات.
هذا الشرط الرابع، أن يقر 4 مرات. الشرط الرابع في هذه الشروط في شرط الإقرار، أن يقر المكلف 4 ويصف ولا يرجع. فمن شرط الإقرار أن يقر على نفسه 4 مرات قياسا على الشهادة كما سيأتي. فإن الشهود لا بد أن يكونوا 4، ولأن ماعزا حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر على نفسه 4 مرات. قال أبو هريرة: فلما أقر على نفسه 4 مرات قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه. فإنه أعرض عنه ثم أعرض عنه ثم أعرض عنه إلى أن شهد على نفسه. قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات قال اذهبوا به فارجموه. وهذا مذهب الحنفية. قال المالكية والشافعية يكفي إقرار واحد كسائر الحقوق والحدود. فمتى ما أقر بسرقة مرة أو أقر بمال لشخص مرة فإنه يؤخذ بإقراره ولا يشترط أن يكرر الإقرار 4 مرات. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في قصة استدلوا بحديث زيد بن خالد في قصة العسيف واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. واستدلوا أيضا بإقرار الغامدية فإنها أقرت مرة واحدة ورجمها، وأقر اليهوديان مرة واحدة على خلاف أن هناك بينة قامت بالشهادة عليهما فشهد عليهما فرجم. فهذا حاصل قول من قال لا يشترط التكرار، ولأن القياس على الشهادة على خلاف الأصل، فالمقر لا يتهم في حق نفسه بخلاف الشهود، فلذلك اشترط فيهم التعدد. وأجاب الحنابلة كما ذكر الموفق رحمه الله عن حديث العسيف وعن إقرار الغامدية ونحوهما بأنه مجمل، وقد يكون في قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة فلانة فإن اعترفت، أي الاعتراف الشرعي، والاعتراف الشرعي لابد أن يكون مكررا 4 مرات. والذي يظهر أن الاعتراف الواحد يكفي ما لم يرجع. وأما فعله صلى الله عليه وسلم مع ماعز فإنه كان تلقينا لا لاشتراط التكرار، فإنه لقنه الرجوع وتثبت من إقراره، ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح بك جنون، وجاء في بعض الروايات أنه قال أمر به أن يستنكه ويشمهل في رائحة سكر، فحينما قال أبك جنون قال لا، قال فهل أحسنت؟ قال نعم، قال فاذهبوا به فارجموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد تكرار الاعتراف، وإنما أراد تلقين الرجوع أو التثبت من هذا الإقرار. فمتى ما تحقق الاعتراف فإنه يوجب الحد. ولذا ذهب بعض الفقهاء وكأن الشيخ محمد في الشرح الممتع يميل إليه إلى أنه إذا وجد شبهة في هذا الإقرار أمره برده أكثر من مرة، ومتى انتفت الشبهة فإنه يكتفي باعتراف واحد. يدل عليه حديث العسيف فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت، فاكتفى باعتراف واحد لاشتهار القصة، فإن قصتها مع هذا العسيف اشتهرت، فإن والد العسيف قد استفتى الصحابة في شأن ابنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال أحدهما أسألك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فالقصة اشتهرت، فلو اعترفت مرة واحدة اكتفي به على هذا الوجه. نعم.
لحديث ماعز رضي الله عنه وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس.
هذه المسألة ذكرنا أن اشتراط تكرار الإقرار 4 هو مذهب الحنابلة والحنفية. الحنفية يقول لا بد أن يقر 4 مرات في مجلس واحد، ولأنه فعل ماعز رضي الله عنه. والحنابلة قالوا لا بد من 4 مرات، لكن يستوي أن يكون في مجلس واحد أو في عدة مجالس، متى ما أقر على نفسه ولو في مجالس مختلفة 4 مرات فإنه يؤخذ بإقراره. وعلى الراجل الذي تقدم لو أقر مرة واحدة فإنه يستغنى عن هذا القيد. نعم.
وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس، ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء.
هذا الشرط الثالث، لا بد أن يصرح بحقيقة الوطء لاحتمال أنه ظن ما ليس زنا زنا، كأن يقبل أو يضم أو يفاخذ، فهذا ليس بزنا يوجب الحد، وإن أوجب التعزير على ما تقدم. فلا بد من التصريح لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن اكتهى وقال دخل ذاك منك في ذاك منها مثل دخول الرشاء في البير وهو الحبل الذي يستسقى به الماء من قعر البير أو كدخول المرود في المكحلة الذي تكتحل به المرأة. فحينما قال نعم أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. نعم.
فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد.
ولذا قال ابن عباس ولم يكني ولم يكني ما اكتفى على أن الشريعة في مثل هذه المسائل تكتفي بالكناية كما في قول عجل من قبل أن تمسوهن. وهذا من أدب الكلام. لكن في هذا الموضع أكد النبي صلى الله عليه وسلم على التصريح حتى لا يستباح دمه ويقام عليه الحد إن كان رجما إلا بيقين. نعم.
وذلك شبهة تدرأ الحد. نعم. ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره.
وشرط التصريح هذا مجمع عليه، لا بد أن يصرح بوجود الوطئ، فإذا لم يصرح فهذه شبهة تدرأ عنه الحد. الشرط الرابع ألا ينزع، يعني ألا يرجع، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض المالكية إذا رجع بعد الشروع في الحد فإنه لا يقبل رجوعه، لأن ماعزا أقر على نفسه ورجع، ومع ذلك أقام عليه الصحابة وأدركوه بالحرة ورجموه حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح أنه متى ما رجع فإنه يكف عنه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا بخلاف ما سيأتي في البينة. نعم.
ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
فلو رجع فإن رجع قبله فيقبل رجوعه. نعم.
فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. نعم. ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم. ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا.
شهادة الأربعة على نوعين، أن يشهدوا على الزنا فهذا سيأتي. النوع الثاني أن يشهدوا أنه أقر، فهل يقام عليه الحد بشهادة الأربعة أنه أقر أنه زنى؟ أربعة مع خامس في مجلس أخبرهم أنه زنى، فجاء الأربعة إلى القاضي قالوا نشهد أن فلان أقر بالزنا في يوم كذا وفي مجلس كذا، فهل يحد بهذه الشهادة؟ لم يشهدوا أنه زنا، لم يروه يزني، وإنما شهدوا أنهم سمعوه يقر بالزنا. فنقول إن أقر عند القاضي هو وقال نعم أقررت أمامه بالزنا فيحد ما لم ينكر، لأنه لو أقر وحده دون أن يشهد أربعة على إقراره فإنه يؤخذ بإقراره كما تقدم. وأما إن أنكر قال لا كذب فإنه لا يحد مع تكذيبه، لأن لوجود الشبهة احتمال أن يشهد عليه بأمر لم يقله، ولأن له حتى لو صدقوا له أن الرجوع له أن يرجع عن إقراره. أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع وصدق الثلاثة هو فإنه لا يحد بهذه الشهادة، شهد ثلاثة على أنه أقر فإنه لا يحد، لا حد لا عليه ولا عليهم، لا يحد هو لوجود الشبهة وعدم الإقرار الصريح وعدم البينة بالزنا، ولا يحدونهم حد القذف، لا يكونون قذفا. نعم. لماذا لا يكون قذف؟ لأنهم أربعة. أما لو كانوا ثلاثة وشهدوا أنه أقر بالزنا فهذا قذف يحدون به. أعد العبارة.
ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم.
أو صدقهم دون أربع، قال أقررت عندهم لكن أقررت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، فهنا لا يحد حد الزنا ولا حد عليهم هم حد القذف، لأنه صدقهم في أنه أقر لكنه كذبهم في أنه أقر أربعا.
الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه.
هذا الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا وهي البينة، والبينة هذه يشترط فيها كما ذكر الموثق وسينص المصنف على أكثرها سبعة شروط، أن يكونوا أربعة هذا بالإجماع، وأن يكونوا ذكورا وهذا في قول جماهير أهل العلم والخلاف في ذلك شاذ، وأن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة كافر ولو على كافر لأن الله عز وجل رد شهادة الفاسق، وأن يكونوا أحرارا لا عبيدا. والشرط الخامس أن يصفوا الزنا الذي يجب به الحد. والشرط السادس ألا يرجع أو يرجع أحدهم عن الشهادة. والشرط السابع أن يأتوا في مجلس واحد، أن يشهدوا في مجلس واحد، هذه سبعة شروط لو تخلف واحد منها فلا حد. وتلاحظون من خلال هذه الشروط الثلاثة التي يجب بها الحد وهي العلاج وانتفاء الشبهة ووجود البينة أن ثبوت الحد الزنا في غاية الصعوبة والندرة، ولذا لم يحفظ في التاريخ أنه ثبت أو قيم الحد إلا بالاعتراف، لا يكاد يصل لما سيأتي من قيود حتى في هذا الشرط. وهذا من احتياط الشريعة للدماء واحتياطها أيضا للأعراض، فإن الشخص إذا شهد عليه بالزنا وشهد على امرأة بالزنا وشيعة الفاحشة وتساهل الناس في هذا الأمر، والشريعة لا تتشوف لإقامة الحدود وإنما جعلتها زاجرة للناس أن يقتحموا مثل هذه المنكرات. قال عليه الصلاة والسلام فمن أبدى صفحته أخذنا به، من أبدى صفحته لهذه الحدود فإنه يؤخذ، ولا يمكن أن تعطل الحدود، لكن متى ما أمكن أن يدرأ الحد بأي شبهة فإنه يدرأ بشرط أن تكون الشبهة قوية، ومتى ما تخلفت البينة أو تخلف بعض شروطها فإن الحد لا يقام، لأن الأصل في المسلم هو السلامة كما هو مقرر. نعم. قال
أن يشهد عليه في مجلس واحد بزن واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة.
أن يشهد عليه أربعة، اشتراط الأربعة مجمع عليه، جاء في ثلاث آيات وجاء في السنة وهو ثابت بالإجماع. قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقال عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال عز وجل في سورة النور فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا من دليل الكتاب. من السنة جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سعد بن عبادة حينما قال إذا رأيت الرجل على امرأتي أذهب فآتي بأربعة شهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال والله لأعاجلنه بالسيف، وهذا في الصحيح. فدل دليل الكتاب والسنة والإجماع على اشتراط الأربعة. الشرط الثاني أن يكونوا ذكورا، لأن الله عز وجل قال أربعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يقل بأربع، وهكذا في سائر النصوص التي تقدمت. ولا مدخل للنساء في الحدود فلا يشهد، لأن المرأة ضعيفة وقد تغلبها الغيرة فتشهد على ضرتها أو على غيرها بالزنا، ولأن أقل عدد في الشهود لو دخلت النساء فيه كم؟ خمسة. لو أقل عدد يتصور في الشهادة على الزنا خمسة شهود، فإن الرجل الواحد ينوب عنه امرأتان، وهذا العدد ما ذكره الله عليه وإنما ذكر الأربعة. فتجويز كما يقول بعض الظاهرية ويروى عن بعض السلف أن تشهد المرأة أن يشهد ثمان نسوة أو ثلاثة رجال وامرأتان، هذا في غاية الضعف، فلا بد أن يكونوا أربعة وأن يكونوا ذكورا وهو شبه إجماع، وأن يكونوا مسلمين فلا شهادة لفاسق لكافر، لأن الفاسق لا تقبل شهادته فكيف بالكافر، ولو كانت الشهادة من ذمي على ذمي لا تقبل شهادته، وأن يكونوا أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد لأن فيهم نقص، ولأنهم لا يحدون بهذا الحد الذي يشهدون عليه، وأن يصفوا الزنا بأن يصرحوا بأنه وطئها ورأوا ذكره يلج في فرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك في الإقرار، حينما جاء يقر ماعز قال أنكتها فطالبه بالتصريح، فمطالبة الشاهد بالتصريح أولى من مطالبة المقر، فلا بد أن يصرح. الشرط السادس أن يأتوا في مجلس واحد، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية رحمه الله، أن يأتي الأربعة في مجلس واحد من مجالس القضاء، ولا يشترط أن يأتوا مجتمعين. الحنفية اشترطوا في هذه الجزئية أمرين، أن تكون الشهادة في مجلس واحد وأن يأتي الأربعة معا. المالكية والشافعية قالوا لا يشترط أن يأتوا معا ولا يشترط أن يأتوا في مجلس واحد، بل لو جاء أحدهم اليوم والآخر عند القاضي غدا تقبل شهادتهم بشروطها التي تقدمت. والحنابلة توسطوا قالوا لا بد أن يشهدوا عند القاضي في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين، أن يكون القاضي في مجلسه من الصباح إلى الظهر، وهذا يأتي في الضحى، وهذا يأتي عند نهاية الظهر، وهذا يأتي بعد اشتداد حرارة الشمس، أو يأتي اثنان ثم اثنان، فإذا جاءوا في مجلس واحد القضاء قبلت شهادته. لو جاءوا متفرقين في مجالس فإن هذه شبهة تدرأ الحد لاحتمال أن يتواطأوا وأن يذهب هذا يبحث عن من يشهد معه. ودليل هذا الشرط عند من قال به هو فعل عمر رضي الله عنه، فإن الأربعة حينما شهدوا على المغيرة رضي الله عنه بالزنا فجاء ثلاثة، جاء أبو بكر واثنان معه في مجلس، فلما تخلف الرابع لم يبحث عنه عمر رضي الله عنه وإنما أقام على هؤلاء حد القذف. فلو كان يقبل أن يأتي غدا أو بعد غد في مجلس آخر لقبله عمر وانتظر حتى يبحث، بل إنه رضي الله عنه لقن الثالث الرجوع وصرخ به حينما رآه وقال هي يا سلح العقاب ماذا تقول أنت، حتى فزع الناس من صوت عمر، فلما فزع الثالث هذا نكل حتى عن شهادته وتردد في وصفه للزنا، فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي درأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. فكان يميل رضي الله عنه إلى درئه عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجلد أولئك مع أن فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا هو دليل الاشتراط. من قال بعدم اشتراط المجلس الواحد استدلوا بعموم النصوص، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سواء جاءوا في مجلس واحد أو في مجالس مجتمعين أو متفرقين، وهذا أقرب والله أعلم للدليل متى ما وصفوا الزنا وصفا يدفع الشبهة. أما إذا اختلفوا في وصفهم أو وصف بعضهم الوصف الصريح وبعضهم لم يصفه بالوصف الصريح فإن الحد لا يقام ويجلد الشهود على تفصيل سيأتي.
نعم. فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة.
هذا الشرط الثاني من الشروط السبعة، التصريح، لا بد من أن يصرحوا لحصول الوطن. فلو شهد الأربعة أو أكثر على أنه رأوا الرجل عليها ورأوهما وهما عاريان في وحدهما في غرفة من المنزل، فكل هذا لا يوجب الحد، لا بد أن يصرحوا بالإيلاج كما تقدم، اشتراط الإيلاج لا بد أن يثبت بهذه البينة وبالاعتراف. نعم.
كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر.
والرشاء في البئر، الرشاء هو الحبل الذي يدخل في البئر ليستسقي بالدلو الماء، وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى اليقين أن هذا الزنا قد تحقق من الزانيين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز رضي الله عنه قال له أنكتها لا تكني، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر.
هذا لفظ أبي داود، لفظ البخاري أنكتها، والزيادة هذه في التمثيل عند أبي داود رحمه الله وهي زيادة صحيحة.
نعم. قال نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. أربعة فاعل يشهد.
هذا الشرط الثالث، أن يكونوا أربعة، فلو شهد ثلاثة حدوا حد القذف ولا حد على من اتهم بالزنا، وهذا مجمع عليه كما تقدم. نعم.
لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نعم. ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه،
وهذا من شروط الأربعة، من تقبل شهادتهم كما قلنا أن يكونوا مسلمين بجانب، وأن يكونوا أحرارا، وأن يكونوا عدولا بجانب، فلا شهادة لفاسق ولا لكافر، وأن يكونوا ذكورا فلا تقبل شهادة الإناث، وأن يكونوا بالغين فلا تقبل شهادة الصغار، وأن يكونوا أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد، وأن يكونوا مبصرين فلا تقبل في الزنا شهادة العمي، وهكذا، وأن يضبطوا الوصف على ما ذكره صلى الله عليه وسلم من التصريح. نعم. فلو تخلف واحد من هذه الشروط فلا حد على الزاني أو على المتهم. نعم.
ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه،
فيه يعني في الزنا، قد تقبل شهادتهم في غير الزنا، كالنساء تقبلن، الأعمى تقبل شهادته على البيع والشراء لكن لا تقبل شهادته على الزنا، فلو شهد أعمى فإنه يحد، لو جاء أربعة عمي وشهدوا على شخص من الزنا فإنهم يجلدون حد القذف للقطع بكذبهم، لأن الشارع اشترط في الشهادة أن يرى ذاك منه من الزاني في ذاك من الزني بها. نعم.
أي في الزنا،
كذلك لو كانوا في الساق وكانوا أربعة وردت شهادتهم فإنهم يجلدون أيضا على الصحيح، بعض أهل العلم قالوا لا يجلدون إلا إذا كانوا أقل من أربعة، أما إذا كانوا أربعة وردت شهادتهم للفسق فلا يجلدون حد القذف لوجود شبهة الصدق لأنهم أربعة، وإن كان هناك شبهة الكذب لوجود الفسق.
بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية،
أو زوجية أو عداوة، الزوجية، الزوج إذا شهد على زوجته فليس هناك إلا اللعان، أو أن يأتي ببينة، قال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، إما أن يأتي ببينة أو يلاعن، أما أن يأتي بثلاثة شهود معه ويقول نشهد عليها فلا تقبل شهادة الزوج من الأربعة، لو كان رابع الأربعة زوجا فإنهم يجلدون الثلاثة ويطالب هو بالملاعنة أو الجلد، إما أن يلاعن ليدرى عنه الحد فلا يحد حد القذف، ثم هي إن لاعنت فلا حد عليها، وإن لم تلاعن فإنها تحد ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله كما سمعنا في الصلاة. ف فكذلك من شرط الشهود ألا يكون بينه وبين المشهود عليه بالزنا عداوة. قال صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: لا تقبل شهادة ظنين ولا ذي إحنة، يعني ذي عداوة على أخيه المسلم، فإن وجود العداوة قد يحملهم على أن يشهدوا عليه بهذا الذنب فيرجم. فمتى ما أقام بينة أنهم أعداء له في الدين أو في الدنيا لا تقبل شهادته. في الدين كان يكون من أهل البدع وهو من أهل السنة أو العكس، أو في الدنيا كان يكون بينهم خصومة في أمر من أمور الدنيا.
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين.
هذا إشارة إلى خلاف من؟
الحنفية
الذي قالوا يشترط في الأربعة أن ياتوا مجتمعين في مجلس واحد، اشترطوا المجلس واشترطوا اجتماع الشهود. الحنابلة اشترطوا المجلس لكن لم يشترطوا اجتماع الشهود، ألا أكثر على أنه لا يشترط لا المجلس ولا اجتماع الشهود، وهو ظاهر الأدلة. نعم.
فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع حدوا للقذف.
مانع من فسق أو عمن أو نحو ذلك فإنهم يحدون حد القذف. نعم.
كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران
من بيت
آخر.
كبير. أما البيت الصغير لو اختلف في الزاوية فلا يحدان حد القذف، وتصح شهادتهم الأربعة ويقام حد الزنا على المشهود عليه. بعض الفقهاء يشترط في الشهادة أن لا يكتفوا بتصريح الإيلاج، لكن لا بد أن يتفقوا أيضا في وصف الوطء، بأن يتفقان زمانا ومكانا وحالا، فيتفق الأربعة على أنه زنى في النهار في الضحى أو في الظهر أو في، فلو اختلفت شهادتهم كانت هناك شبهة في كذبهم فترد الشهادة، ويتفق في المكان فلو ويتفق أيضا في الزمان، فلو قال هذا زنى يوم السبت وهذا قال الأحد وهذا قال الاثنين فهذه شبهة تدروا عنه الحد ويجلدون حد القذف. هذه أمور يشترطها بعض الفقهاء وهي من الشبهة التي يدرى بها الحد. كذلك لو اختلفوا في المكان فينظر، إذا كان مكانه كبيرا واختلفوا فيه فهذا شبهة تدل على كذبهم، لو قال هذا زنى بها في الدور الثاني وهذا قال في الدور الأرضي فاختلفوا في المكان، إلا إذا كان المكان صغيرا واختلفوا فإن الشبهة هنا تضعف لاحتمال أن الزاني يغير هذا المكان الصغير، يتحول بالمرأة من مكان إلى مكان أو من بقعة إلى مقعة في حدود هذا المكان الصغير. وهذه المسائل تعود إلى اجتهاد القاضي، إذا قويت عنده الشبهة شبهة كذب الشهود فإنه يشدد عليهم في الوصف، وإذا قوي عنده الصلاح صلاح الشهود واستقامتهم فإنه يتسامح في بعض التفصيل. على أن الفقهاء في عامتهم يميلون إلى أن الأولى للشهود ألا يشهدوا، أن يستروا الزاني، إلا إن كان الزاني فاسقا ومستهترا ومشببا بنساء المسلمين أو بأولاد المسلمين فهذا حقه أن يكشف ويهتك ستره ولا يستر. وأما من زلت به قدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، على ما تقدمنا.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
هذه الأمارة التي اختلف فيها، لو ظهر الحبل لامرأة غير مزوجة أو غير مملوكة هل تحد لوجود الحبل أو لا؟ فبعض أهل العلم وهو قول بعض المالكية ورواية واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وهو المروي من قضاء الصحابة رضي الله عنهم أنها تحد، قالوا لأن عمر رضي الله عنه قال: إلا إذا كانت البينة فإنه يرجم، إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الحبل، فمتى ما ظهر الحبل وهي ليست بذات الزوج فهذا دليل على زناه، لأنه لا يمكن الحبل إلا من وطئ، ووطئها يتعين يكون محرما لأنها ليست مملوكة وليست ذات زوج. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أكثر إلى أنه لا حد على من ظهر بها الحبل لوجود الشبه، لاحتمال أنها مكره أو لاحتمال أنها استدخلت منيا أو سبحت في ماء فيه مني فحملت أو نحو ذلك من الشبه. وقوي هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الملاعنة مع ظهور الحبل وولادتها بولد جاء على وصف الزاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا فإن أتت به خدلج الساقين أمحش الساقين خدلج الأليتين فهي للذي رميت به، فجاءت به على الوصف، جاءت به على وصف الزاني تماما. وهذه أمارة وقرينة ظاهرة جدا، ومع ذلك لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. كذلك لا يقام الحد على الزاني بالتحليل بالدي ان اي في زماننا، لا يحلل لإثبات الزنا، ولو حلل وقال الأطباء ذاك هو الزاني لا يقام عليه الحد بذلك. كذلك لا يقام عليه الحد بوجود الصورة بالتصوير ولو بالفيديو لاحتمال التركيب في الصور والتلاعب بها، ولأن الله عز وجل اشترط لإقامة الحد الاعتراف الإقرار أو الشهود 4 شهداء. فعلى ذلك فهذه القرائن ولو قويت لا يقام بها الحد. نعم.
لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل،
ولا يجب أن تسأل، لكن يجوز لو سئلت فيجوز أن تسأل، لكن الأولى عدم السؤال وأن تستر. نعم. لو سئلت وأقرت بالزنا مع هذا الحبل أقيم عليها الحد إذا أقرت، أما لو ادعت الإكراه أو قالت لم أجامع أو ادعت أنها أن هناك من وطئها وهي نائمة أو هي سكرانة ولا تعلم، فإن الحد لا يقام عليها لوجود الشبهة والعذر.
لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة. نعم. وذلك منهي عنه.
نعم، كما في آية النور. نعم.
وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة
صدقت
ولم تعترف بالزنا 4 ولم تحد لأن الحد يدرع بالشبهة.
وهناك شبهة الصدق في أنها مكرهة أو وطئت بشبهة. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
ذكرتم في الشروط 7 الشروط 4 أن يكونوا مسلمين، لماذا لم نقل عدود؟
هذا شرط، إذا قلنا من لا تقبل شهادة الكافر والفاسق.
لو قلنا عدل مش أخص عشان يخرج المسلم الفاسق والكافر.
الشروط هنا يعني تضاف إلى الشروط الأصلية، يعني اشتراط العدالة هذا عام في حد الزنا وفي غيره وفي القصاص وفي الشهادة على إثبات حقوق الناس في الأموال، فهذا عام، لكن هناك شروط مختصة بشهود الزنا من جهة العدد، من جهة الذكورة، من جهة اشتراط الاتفاق في الوصف. فلذلك بعض الفقهاء يعرضون عن الشروط العامة في الشاهد ويركزون على الشروط التي تختص بمن شهد في الزنا أو شهد بالزنا. لا، ليس بمقبول. الفاسق ترد شهادته. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا طعن فيه بسبب فسقه فإن شهادته مردودة إذا ثبت الفسق، كأن يكون عاقا لوالديه أو يكون آكلا للربا وشهد على آخر بالزنا لا تقبل شهادته. لا تستباح دماء الناس بشهادة الفساق. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.